الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: أما بعد، فإني قائل وبالله أثق بتوفيق الصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن اعتصم بالقرآن يعني تمسك به وعمل بما فيه، فإنه يعصم بإذن الله جل وعلا من الزيغ والضلال. قال: وهدى لمن اهتدى به، كما قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هداية القرآن وأنه هدى يهتدي به أهل الإيمان وأهل التقوى. قال: وغنى لمن استغنى به، غنى لمن استغنى به أي لمن استغنى بالقرآن، فهو غنى لأن حقيقة الغنى هو غنى النفس، غنى النفس وقناعتها، لا غنى المال ومتاع الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض أي عرض الدنيا ومتاعها، ولكن الغنى غنى النفس، لأن غنى المال قد لا ينتهي، قد يكون الإنسان عنده من المال الشيء الكثير ومع ذلك يجد نفسه فقيرا ومحتاجا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أعطي ابن آدم واد من ذهب لا حب يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالغنى بالقرآن غنى لهذه النفس لما يحصل له من استغنائه به من كمال الهداية والإيمان والتوفيق إلى العمل الصالح، وكذلك أيضا إلى حصول العلم النافع. قال: وحرز من النار لمن اتبعه، يعني من اتبع القرآن كان ذلك حرز له ومانعا له من دخول النار، إذا عمل بما فيه واتبع أوامره واجتنب نواهيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار، رواه ابن حبان عن جابر رضي الله عنه. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت بما فيه واتبعته، وحجة عليك إذا خالفت ما فيه. قال: ونور لمن استنار به، أي هذا القرآن يكون نورا لصاحبه، والله عز وجل وصفه بذلك في آيات عديدة، ومنها قوله جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال: وشفاء لما هو في الصدور، فالقرآن شفاء، شفاء كما أخبر الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات. أمراض الشبهات التي تورث الشك والريب وتفسد على العبد باب العلم والإيمان، وأمراض الشهوات التي تورث الدرن وتفسد على العبد باب العمل والإرادة والعزم. فالقرآن شفاء لكلا المرضين. قال: وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة، هدى أي علم، هو العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، ورحمة وهذا أثر العمل بالقرآن والأخذ به، أن العبد يتحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى التي توجب له دخول الجنة والنجاة من النار. قال: ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به، كما قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فالله عز وجل أمر عباده أن يؤمنوا بهذا الكتاب وأن يصدقوا به. قال: ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه، ويعتبروا بأمثاله، ويقولوا آمنا به كل من عند ربنا. فالله عز وجل أمرنا أن نعمل بمحكمه، فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه. المحكم أي الواضح البين الذي لا خفاء فيه ولا اشتباه، والمتشابه في مقابل المحكم من فيه شيء من الخفاء والاشتباه. فالراسخون في العلم يحملون هذا المتشابه على المحكم فيتبين ويتضح ويؤمنون به ويعملون بما فيه. وأما أهل الزيغ والضلال فإنهم يتركون المحكم الواضح البين ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا شأن أهل الزيغ والضلال، كما قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن الأصل المرجع، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا هو حال المؤمن مع ما تشابه من آيات القرآن، على أن هذا التشابه هو تشابه نسبي، تشابه نسبي بمعنى أنه قد يشتبه على بعض الناس ويخفى عليهم شيء من معاني القرآن ويعلمه غيرهم من الراسخين في العلم، يعلمه غيرهم من الراسخين في العلم الذين يعلمون معاني آيات القرآن وما تشابه منه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أنا من الراسخين من العلم الذين يعلمون المتشابه منه، رضي الله تعالى عنه. فالمؤمن يؤمن بمحكم، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويعلم أن ما في القرآن كله حق، يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. والله جل وعلا يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ويعتبروا بأمثاله. القرآن فيه أمثال ضربها الله عز وجل لحصول العظة والاعتبار وتقريب المعاني وتوضيحها وتبيينها. فالمؤمن يعتبر بهذه الأمثال ويعقلها ويفهمها. قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا لم يفهم المثل بكى، بكى ثم يذكر هذه الآية: وما يعقلها إلا العالمون، فيقول: لست من العالمين، لأنه لم يتضح له هذا المثل والمراد منه. فالمؤمن يعتبر بهذه الأمثال ويتعظ بها ويأخذ منها العبر والعظات. قال: ويقول آمنا به كل من عند ربنا. ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة. ثم ندب خلقه عز وجل إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالله عز وجل أخبر أن المقصد من إنزال القرآن والكتاب هو حصول التدبر، تدبر آيات الكتاب وتفهم معانيه وتحريك القلوب لمعرفة مقاصد هذا الكتاب العظيم. وليس المقصود هو هذ القرآن كهذ الشعر وقراءته من غير تدبر ولا اتعاظ، لا، المقصود هو التدبر. قال: وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد. نعم، إذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه، ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أمر الله جل وعلا بالاستماع والإنصات لسماع القرآن، وبذلك يحصل الأجر للقارئ والتالي، وكذلك أيضا للسامع أو المستمع، ويكون له نصيب من الأجر والثواب، ويحصل به المقصود من الذكرى والعظة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد، فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه. قال: ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. قال أبو بكر أي المصنف رحمه الله: قال: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله بيانه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول صحابته رضي الله عنهم وسائر العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله تعالى، والله الموفق في ذلك. الآن سيذكر الأدلة على ما تقدم ذكره على جهة الإجمال، والآن سيذكره على جهة التفصيل وذكر الأدلة على ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآيات أن الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤونه ويحسنون تلاوته ويفهمونه ويتدبرونه ويعملون بما فيه، وكل ذلك مما يدخل في تلاوة الكتاب. ليس المراد بتلاوة القرآن تلاوته بالألسن ونطق ألفاظه دون العمل بما فيه، وإنما المراد أنهم يتلونه ويقرؤونه ويفهمونه ويعملون بما فيه. قال: وأقاموا الصلاة يعني أقاموا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الفرائض والواجبات، ومنها الصلاة التي أعظم الفرائض والواجبات بعد الشهادتين. وعطف الصلاة على تلاوة كتاب الله من عطف الخاص على العام، لأن من العمل بكتاب الله إقام الصلاة، لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه، فهم يتلون الكتاب ويعملون بما فيه، ومن ذلك أنهم يقيمون الصلاة فيؤدونها في أوقاتها كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، على أكمل وجهها بالمحافظة على أركانها وشروطها وواجباتها. قال: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، كذلك مع إقامتهم للصلاة فهم ينفقون مما رزقهم الله جل وعلا من متاع الدنيا سرا وعلانية، أي خفاء وجهرا، ينفقون سرا من غير أن يراهم الناس، وقد ينفقون جهرا إذا اقتضت المصلحة ذلك حتى يقتدي بهم الناس، ومقصودهم من ذلك يرجون تجارة لن تبور، هم يتاجرون مع الله جل وعلا تجارة لا خسارة فيها، لن تبور أي لن تخسر، فليس في هذه التجارة خسارة أبدا. قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي في الآخرة، إنه غفور شكور، غفور يغفر لهم سيئاتهم وذنوبهم وخطاياهم، وشكور يشكر لهم أعمالهم، يشكر لهم أعمالهم فيحفظ لهم حسناتهم فينميها لهم ويزيدها لهم جل وعلا. قال: وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فأخبر الله جل وعلا أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني التي هي أفضل وأحسن وأصلح، فهذا القرآن هداية عظيمة للخلق في مصالح دينهم ومصالح دنياهم، وكذلك أيضا في مصالح أخراهم، ففيه كمال الهدايات التي يحتاج لها الخلق في حياتهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان فيما يتعلق بباب الإيمان والتوحيد، أو في باب العبادات، أو في باب المعاملات، أو في باب الأخلاق والسلوك وسائر أبواب العلم، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان عند هذه الآية، ذكر جملة عديدة يعني من هدايات القرآن للتي هي أقوم في باب التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ورد على بعض أهل الباطل والملاحدة الذين يشككون في كثير من ثوابت هذا الدين. وهكذا أيضا ذكر من هدايات القرآن ما يتعلق بأمر تعدد أو إباحة الشر لتعدد الزوجات، وهكذا أيضا ما يتعلق بأمر الطلاق وجعله في عصمة الرجل وفي يد الرجل لا في يد المرأة، كذلك تفضيل الذكر على الأنثى، وهكذا أشياء كثيرة ذكرها رحمه الله، أيضا ما يتعلق بالميراث وكيف أن الشرع أعطى للذكر ضعف ما للأنثى، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. وذكر الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله أن الشيخ عبد العزيز السلمان له مؤلف في هدايات القرآن في ضوء هذه الآية أسماه الأنوار الساطعات لآيات جامعات، وذكر 2800 هداية، 2800 هداية. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية أن هذا القرآن بشرى، فيه بشارة وفيه نذارة، بشارة لأهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصدقوا بكتاب الله وعملوا بما فيه أن لهم أجرا كبيرا عظيما، وذلك الفوز بنعيم الله ودخول الجنة. والنذارة لمن لم يؤمن بكتاب الله ولم يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى فله النذار بالعذاب والعقوبة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. قال: وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله جل وعلا: وننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية ولكنها لبيان الجنس، أي القرآن جنس القرآن كله شفاء ورحمة، كله شفاء ورحمة، فهو شفاء، شفاء للصدور من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وشفاء كذلك للأبدان، كذلك من مس الشيطان وتلبس الشيطان بالإنس، كم يحصل من ذلك أن يتلبس الجن بالإنس فيصيبه بأمراض وأسقام، فلا يكون له شفاء إلا القرآن، لا يوجد له شفاء إلا بكتاب الله، تتلى عليه الآيات من كتاب الله جل وعلا فيكون شفاؤه بإذن الله جل وعلا بالقرآن. فالقرآن شفاء، شفاء حسي وشفاء معنوي، وهو شفاء لأهل الإيمان، شفاء لأهل الإيمان. وأما من كفر وعاند فإنه لا ينتفع بكتاب الله جل وعلا، ولهذا لا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالله عز وجل سمى هذا القرآن موعظة، قد جاءتكم موعظة، والموعظة هي الأوامر أو النواهي التي تذكر، وهي مشتملة على الترغيب والترهيب، مشتملة على الترغيب والترهيب. فالقرآن فيه موعظة، وهو يرغب بذكر النعيم، نعيم الجنة وما فيها من نعيم، وما لأهل الإيمان والأعمال الصالحة من ثواب وأجر، وترهيب، تخويف لمن عصى وكفر وأبى إلا أن يرتكب الذنوب والمعاصي لما له من العقوبة، وله كذلك في النار من عذاب أليم ومن إثم عظيم. وهكذا يرغب الله عز وجل العباد ويرهبهم، فهو يعني كتاب اشتمل على المواعظ من الترغيب والترهيب. قال: من ربكم، يعني هذه المواعظ من الله جل وعلا، وهذا تشريف أن تكون هذه المواعظ من الله جل وعلا يعظ بها العباد حتى يستجيبوا له وينقادوا لأوامره ويجتنبوا نواهيه. وشفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات والشبهات، وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله تعالى هو القرآن. وفي هذه الآية أخبر الله جل وعلا أن القرآن برهان، أي حجة، حجة ساطعة وواضحة وبينة، من بلغته هذه الحجة وسمع القرآن وفهمه فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي واضحا بينا. ثم أخبر الله جل وعلا أن الناس على قسمين تجاه هذا النور وهذا الهدى، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي اعتصموا بالله، والاعتصام بالله هو اللجوء إلى الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه وكمال التوكل على الله جل وعلا، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي لهم هذه الفضائل العظيمة والدرجات العالية. وأما من أعرض وأبى أن يعتصم بالله جل وعلا فهو الذي يخذل ويحرم هذه الأجور العظيمة. ثم ذكر الله جل وعلا الاعتصام بحبله، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فذكر في الآية الأولى الاعتصام بالله، وذكر في هذه الآية الاعتصام بحبل الله. إذن عندنا نوعان من الاعتصام، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فالاعتصام بالله هو التوكل على الله، تفويض الأمور إلى الله جل وعلا، والاعتصام بحبل الله هو التمسك بكتاب الله، التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي بهما يحصل للعبد كمال الهداية في الدنيا والآخرة. وفي حديث زيد بن أرقم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وهذا الحديث يوضح ويبين معنى الآية، أن المراد بحبل الله هو القرآن. فقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا بهذا القرآن، تمسكوا به، وهذا التمسك يكون بالإيمان به وتصديق أخباره والعمل بأوامره واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه والتحاكم إليه، وبهذا يحصل للعبد كمال النجاة والهداية في الدنيا والآخرة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.